أهلا ومرحبا بكم معنا. اليوم بنغوص في مجموعة مصادر، تقارير وأخبار حديثة بترسم صورة عن تطورات القطاع الصحي بالمغرب، وكمان إطلالة سريعة على كم خبر صحي عالمي مثير للاهتمام. مهمتنا دايما هي يعني نستخلص أهم الأفكار ونقدمها بشكل واضح ومفهوم.
بالفعل، المصادر اللي معانا متنوعة جدا، بتغطي استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مبادرات شراكة جديدة، وكمان قضايا تنظيمية، وفي كمان لمحات عن أبحاث طبية جديدة. الهدف هو نحاول نفهم الصورة الكاملة وشو بتعني كل هذه التطورات.
تمام، لنبدأ إذن بالعنوان الأبرز في المصادر، وهو الاستثمار الكبير في البنية التحتية الصحية. الأرقام بتتكلم عن يعني تحديث كبير لأسطول النقل الصحي، مئات سيارات الإسعاف الجديدة، وحدات متخصصة، جزء من أسطول أكبر بكتير.
صحيح، الأرقام فعلاً لافتة، 648 سيارة إسعاف بين 2017 و2023، وده ضمن أسطول أوسع بضم حوالي 876 وحدة نقل صحي متنوعة. هذا مؤشر مهم يعني على تعزيز القدرات اللوجستية، خصوصاً للاستجابة الطبية الطارئة.
876 وحدة، رقم كبير فعلاً،
وهو بيغطي تقريباً حسب المصادر 95% من المخطط لتعزيز النقل الصحي، ففي التزام واضح بتحسين الوصول للخدمات الصحية العاجلة.
والمثير للاهتمام كمان إنه هذا الجهد مش بس في المدن الكبيرة، صح؟ المصادر بتتكلم عن مئات المشاريع الصحية بالمناطق القروية والجبلية.
بالضبط، حوالي 1816 مشروع صحي بنفس الفترة تقريباً، وبتكلفة تقارب 1.7 مليار درهم. هذا بيوري امتداد الجهود لأماكن كانت ممكن يعني مهمشة شوي قبل كده.
وهنا الموضوع يصير مثير أكثر. بناء مستشفيات جديدة. بين 2022 و2024 المصادر تذكر 22 مستشفى جديد، وتسعة منها مستشفيات قرب في أقاليم ما كان فيها أي مستشفى قبل.
صحيح، فكرة تقريب الرعاية الصحية هنا واضحة جدا، مش مجرد كلام. الهدف مش بس بناء مباني، الهدف هو تقليص الفوارق بين المناطق في الحصول على العلاج، وكمان تخفيف الضغط على المستشفيات الكبيرة في المدن الرئيسية.
طيب، هل بناء المستشفيات لوحده كافي؟ يعني التجهيز، الكوادر الطبية، هل المصادر بتتطرق للتحديات دي؟
أكيد، المصادر بتوضح إن هذا جزء من إصلاح أشمل بيربط البنية التحتية بتحسين جودة الخدمات نفسها، وبتطوير اللي بيسموه الحكامة الصحية، يعني آليات الإدارة والرقابة والتنظيم جوا القطاع. في برنامج موازي لتأهيل عدد ضخم من المراكز الصحية الأولية، حوالي 1400 مركز.
1400 مركز؟
نعم، وفي منها فعلاً دخل الخدمة، حوالي 49 مؤسسة جديدة عبر 9 جهات. المصادر بتلمح لوجود بعض التأخيرات التقنية هنا وهناك، وده طبيعي بمشاريع بالحجم ده، لكن الاتجاه العام واضح، هو محاولة بناء نظام صحي أكثر تكامل وعدالة.
مفهوم. خلينا ننتقل من الصورة الكلية لأمثلة محددة ذكرتها المصادر. في إقليم الرحامنة، في اتفاقية شراكة لافتة بين وزارة الصحة ومؤسسة UM6P Hospitals. إيش المميز فيها؟
المميز هنا هو اجتماع القطاع العام مع مؤسسة جامعية متخصصة زي UM6P Hospitals. المصادر بتقول إن الهدف مش بس تقديم خدمة، لا، التركيز على رفع الجودة بشكل عام، تحسين التعامل مع الحالات الطارئة، والأهم نقل الخبرة وتأهيل الكفاءات الطبية المحلية.
يعني استثمار في الناس مش بس في المباني.
بالضبط، ده نموذج ممكن يسرع من تطوير مجالات دقيقة على المستوى المحلي.
وفي نفس السياق، سياق الوصول للمناطق الصعبة، في مثال من أزيلال، حملة طبية متعددة التخصصات استهدفت سكان القرى والجبال استعداداً لموجة البرد.
نعم، وهذه بتعكس استراتيجية الرعاية الأولية بشكل عملي جداً. المصادر فصلت الخدمات، استشارات، فحوصات حوامل، كشف مبكر عن السرطان، متابعة أمراض مزمنة، توزيع أدوية.
225 خدمة طبية حسب ما قرأت.
تمام، وهذا مش بس علاج، ده وقاية وتوعية ووصول مباشر للفئات اللي صعب توصل للمستشفيات، وده بيساهم طبعاً في تحسين مؤشرات الصحة العامة في المناطق دي.
وعلى نفس النمط تقريباً، حملة تانية في بني ملة ضمن أكتوبر الوردي ركزت على الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، واستفادت منها حوالي 200 امرأة وفتاة.
تكرار الحملات دي خصوصاً في المناطق البعيدة بيأكد على أهمية الكشف المبكر، خاصة لأمراض زي السرطان. التشخيص المبكر بيفرق كتير جداً في نسب الشفاء، فهي محاولة لترسيخ العدالة في الوصول للرعاية الوقائية كمان، مش بس العلاجية.
ألف شوي، الطب البيطري. في كلام عن شراكة بين البريد بنك والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، يمكن يبدو بعيد عن صحة الإنسان، بس هل له علاقة؟
أكيد له علاقة ومباشرة كمان. صحة الحيوان مرتبطة بصحة الإنسان وسلامة الغذاء وبالاقتصاد الزراعي كله. الشراكة دي حسب المصادر هدفها توفير حلول بنكية مخصصة للأطباء البياطرة، سواء لشغلهم أو لحياتهم الشخصية، تمويل بشروط ميسرة، خدمات مصرفية، مواكبة إدارية لمشاريعهم.
البريد بنك طبعاً شبكته واسعة جداً وملايين العملاء، والهيئة بتمثل أكثر من 1500 طبيب بيطري.
بالضبط، فالبنك عنده قدرة وصول كبيرة للفئة دي، والهدف هو دعم المهنة دي، تمكينهم من تطوير عياداتهم، تجهيزاتهم، وبالتالي تقديم خدمة أفضل.
خدمة أفضل للحيوان يعني، صح؟ وصحة أفضل لنا في النهاية.
تماماً، خدمة أفضل تنعكس على جودة المنتجات الحيوانية وصحة القطيع بشكل عام. شراكة تبدو مفيدة للجميع.
لكن على الجانب الآخر تماماً، في نقطة تانية بخصوص الطب البيطري بتثيرها المصادر، نقطة تنظيمية فيها يعني شوية جدل. وزارة الصحة بتتدخل في موضوع بيع بعض الأطباء البياطرة للأدوية البيطرية مباشرة للناس.
صحيح، وهنا بندخل في منطقة تحديد الصلاحيات وتطبيق القوانين. المصادر بتقول إنه في مراسلات بين وزارة الصحة ووزارة الفلاحة لتوضيح الإطار القانوني. القانون الحالي كما تذكر المصادر واضح، بيع الأدوية للعموم سواء بشرية أو بيطرية هو من اختصاص الصيدلي حصراً.
يعني الطبيب البيطري ما يقدر يبيع أدوية خالص؟
يقدر يحتفظ بمخزون أدوية لاستخدامه في علاج الحيوانات اللي بيعالجها بنفسه في عيادته أو في المزرعة، لكن مش لبيعها مباشرة للمربين أو للجمهور، لازم تمر عبر الصيدلية.
وشو الهدف من التفريق ده؟
الهدف المعلن هو حماية المستهلك وضمان سلامة استخدام الأدوية، يعني ضمان التخزين الصحيح، التداول السليم، وعدم وصول أدوية ممكن تكون خطرة لأيدي غير مؤهلة أو استخدامها بشكل خاطئ. هو نقاش حول حدود الممارسة المهنية لضمان السلامة العامة في النهاية.
المصادر بتتكلم عن قلق بسبب إعلانات مشبوهة على السوشيال ميديا، إعلانات بتروج لعمليات جراحية مجانية لكنها بتستهدف بشكل غريب المستفيدين من التأمين الصحي.
هذه نقطة حساسة جداً، وفعلاً المصادر بتبرزها. التنسيقية النقابية للأطباء العامين في القطاع الخاص دقت ناقوس الخطر وطالبت بتحقيق رسمي. وجهة نظرهم حسب المصادر إن الإعلانات دي لو كانت بالصورة دي فعلاً فهي خرق لأخلاقيات المهنة.
وممكن تكون استغلال لحاجة المرضى؟
ممكن استغلال، وفي تخوف أكبر كمان. التنسيقية حذرت من إن الموضوع ممكن يكون تجارة مقنعة، يعني الهدف الأساسي مش مساعدة المريض، قد يكون الاستفادة بطرق ملتوية وغير قانونية من فلوس صناديق التأمين الصحي.
يا ساتر.
وفي نفس السياق رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك حذر الناس من الإعلانات الطبية الكاذبة والمضللة، ودعا لتشديد الرقابة على الحملات الطبية عشان نضمن شفافيتها ونحمي الناس وسمعة الأطباء الملتزمين. الموضوع بيمس الثقة في النظام الصحي كله.
فعلاً، تذكير مهم بأن التطور لازم يواكبه التزام أخلاقي. طيب، نغير الأجواء شوية ونروح للأخبار الصحية العالمية اللي وردت في المصادر. في دراسة كندية غريبة شوية، فحص شبكية العين ممكن يكشف عن خطر أمراض القلب وصرغة شيخوخة الجسم. ده يبدو زي الخيال العلمي.
هي فعلاً فكرة مثيرة جداً. الأساس العلمي كما تشرح المصادر هو إن شبكية العين مكان فريد، بنقدر من خلاله نشوف الأوعية الدموية الدقيقة مباشرة بدون أي جراحة. والدراسة وجدت علاقة بين شكل شبكة الأوعية الدموية دي، يعني درجة تعقيدها وتفرعها، وبين صحة القلب وعلامات الشيخوخة البيولوجية.
طيب إزاي؟ يعني لو الأوعية أقل تعقيداً، ده معناه إيه؟
وجدوا إن الأشخاص اللي عندهم شبكات أوعية دموية أقل تعقيداً كانوا أكثر عرضة لمشاكل القلب، وكمان ظهرت عليهم علامات شيخوخة أسرع، والأهم ربطوا ده ببروتينين محددين لهم علاقة بالالتهاب وتدهور الأوعية.
يعني ممكن يساعد في التشخيص المبكر؟
ممكن يساعد في التشخيص المبكر غير المؤلم، وربما في المستقبل يفتح الباب لتطوير علاجات جديدة، علاجات تستهدف البروتينات دي لإبطاء شيخوخة الأوعية أو الوقاية من أمراض القلب. طبعاً لسه بدري، والمصادر بتأكد إن ده ما يغنيش عن الفحص الطبيب الكامل، لكنها تقنية واعدة جدا.
واعدة فعلا. ونختم جولتنا بخبر تاني من أمريكا، وهو مقلق شوية بصراحة. دراسة حديثة بتقول إن تقريبا نص البالغين هناك اعترفوا إنهم ساءوا عربياتهم وهم حاسين بنعاس شديد وإرهاق.
النسبة كبيرة جدا، 41% حسب المصادر، وده رقم صادم. وبترتفع النسبة دي بين الرجال والفئة العمرية 35-44 سنة.
والمصادر بتقول إنه خطورتها زي القيادة تحت تأثير الكحول.
بالظبط. والأخطر هو تقديراتهم إن نعاس السواق ممكن يكون سبب في حادثة مرور واحدة من كل 6 حوادث. ده بيحط الموضوع في حجمه الحقيقي.
مرعب. إذن إيه الرسالة الأساسية من الدراسة دي؟
الرسالة واضحة ومباشرة. لا تستهين أبداً بخطر القيادة وأنت مرهق أو نعسان. المصادر بتشدد على أهمية الوعي بالخطر ده، ولازم ناخد احتياطات بسيطة لكنها مهمة جداً. نوم كافي قبل السفر، تبديل السواجة لو ممكن، أخذ استراحات منتظمة، والأهم التوقف فوراً لو حسيت بأي علامة نعاس. يعني لازم نكون يقظين في حالتنا الداخلية زي ما بنكون يقظين للطريق.
فعلاً. طيب، بعد كل هذه الجولة في المصادر المختلفة، كيف ممكن نلخص اللي شفناه اليوم؟
شفنا استثمارات كبيرة في البنية التحتية الصحية بالمغرب، جهود لتقريب الخدمة للمواطنين خصوصاً في المناطق البعيدة، وشركات مهمة لتطوير قطاعات زي الطب البيطري.
وفي المقابل، شفنا كمان تحديات تنظيمية وأخلاقية بتحتاج متابعة ويقظة مستمرة.
وعلى الصعيد العالمي، العلم دايماً بيفاجئنا، زي فكرة استخدام العين لفهم صحة القلب، وبيذكرنا بمخاطر يومية ممكن نغفل عنها زي القيادة والإرهاق. بالظبط. الصورة اللي بتقدمها المصادر هي لقطاع صحي مغربي في حالة حركة وتطور مستمر، بيسعى لتحقيق توازن صعب بين التوسعة في البناء والتجهيز، وبين رفع مستوى الجودة والفعالية، وبين تحقيق عدالة أكبر في الوصول للخدمات. وهو سعي طبعاً مليان تحديات، وبتطلب مراقبة مستمرة للممارسات عشان نحافظ على النزاهة والثقة. وفي نفس الوقت، الأخبار العالمية بتذكرنا إنه فهمنا للصحة وأدوات الحفاظ عليها بتطور كل يوم.
وده بيتركنا مع سؤال أخير للتفكير فيه، مع كل التركيز ده على البنية التحتية المادية والتنظيم، واللي هو مهم أكيد، إيش ممكن يكون العنصر الأهم حالياً لتعزيز شعور المريض نفسه بالثقة والرضا داخل النظام الصحي ده؟ وكمان، كيف ممكن لأفكار تبدو مستقبلية زي فحص الشبكية إنها فعلاً تحدث فرق ملموس في طريقة تعاملنا مع الوقاية الصحية بكرة؟ نقطة تستحق التأمل فعلاً.